السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه.
صلى الله عليه وسلم
لا نعرف على أنفسنا هذا السؤال، وهو سؤال خطير، لأنه كثيرا ما نتقدم أمور أخرى على حبه صلى الله عليه وسلم. فإذا تقدم حب على حبه صلى الله عليه وسلم، فما الحال حينئذ؟ الوصف الذي وصف به ربنا عز وجل أولئك الذين يقدمون حبا من أنواع الحب المختلفة وأنواع الحب المشروعة، حب الأبناء، حب البلاد، حب الأقوام، عشيرة، قبيلة، حب مالك الحلال، الذين يقدمون أي نوع من هذه الأنواع على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سماه ربنا عز وجل بالفاسقين. تخيل، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله العقاب فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين، والله لا يهدي القوم الفاسقين. ويخفي ربنا عز وجل العقاب في الآية تعظيما له، قال فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. ما هو هذا الأمر؟ لم يظهر لنا في الآية، وهذا لتعظيم العقاب. أولئك الذين قدموا حب الآباء أو الأبناء أو الأزواج أو العشيرة أو الإخوان، كل هذه الأنواع منها كلها مشروع، بل كلها محظوظ عليها، كلها مأمور بها. أمرنا أن نحب آباءنا وأن نحب أبناءنا وأن نرعاهم وأن نحفظهم، ولكن لا يقدم حبنا على حبه، حب الله عز وجل ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، حب الجهاد في سبيل الله. هذه أنواع من الحب لا يجوز للمسلم بحال من الأحوال أن يقدم عليها حبا من أنواع الحب المختلفة. حتى قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم، انظر إلى النص، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. من ولده ووالده والناس أجمعين. فنحن نتكلم عن قضية خطيرة جدا، لا نتكلم عن فضيلة من فضائل الأعمال، إنما نتكلم عن واجب أساسي من واجبات المؤمن والمؤمنة. لابد أن يراجع نفسه كثيرا، هل فعلا أقدم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل أنواع الحب، أم أنني أقدم حب كذا أو كذا أو كذا وإن كان مشروعا على حبه صلى الله عليه وسلم. في ثمرة من ثمرات الحب مهمة للغاية تستطيع أن تقيس بها حبك، لأن لو سألت كل واحد من الحضور في أي بلد من بلاد المسلمين، في أي ظرف من الظروف، حتى أولئك الذين لا يلتزمون ولو بجزء بسيط من الشريعة، هل تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول نعم أحبه. ما ليس هناك أحد في هذا المجلس ولا في غيره يؤمن حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الحب المطلوب، أما أن هناك حبا معينا نريد أن نقيس عليه الحب. الحب الذي نريده هو الحب الذي يقودك لاتباعه صلى الله عليه وسلم، الذي يقود إلى اتباع أوامره، لأن الكثير يعلنون حبهم ولكنهم ليسوا صادقين في هذا الإعلان، ليسوا صادقين مع أنفسهم ولا مع الناس. يقول الشاعر: لو كان حبك صادقا لأطعتهم، إن المحب لمن يحب مطيع. أنت هذا مقياس واضح للغاية، يا ترى ماذا في حياتك شكله إيه؟ يا ترى أنت فعلا متبع له صلى الله عليه وسلم، أم أنك تزيد هنا وهناك وتبعد عن طريقه صلى الله عليه وسلم وتعلم أنه أمرك أن تفعل كذا وكذا ولم تفعل، أمرك بصدق فكذبت، وأمرك بامتناع عن رشوة فدفعت، وأمرك بغض البصر فنظرت، وأمرك بكذا وكذا، أمرك بالإحسان إلى جارك، أمرك بالجهاد في سبيل الله، أمرك بتحرير الأوطان، أمرك بمقاومة الفساد، أمرك بأن أشياء كثيرة للغاية. السنة مطهرة لا صغيرة ولا كبيرة. حياته في كل المجالات صلى الله عليه وسلم واضحة وجلية. فهل فعلنا ذلك أم أننا خالفنا عمدا؟ المخالفة العمدية لرسول الله صلى الله عليه وسلم تلحق بالمسلمين المصائب. إذا رأيتم المصائب تكثر في بلاد المسلمين فاعلموا أن هذا من مخالفة أمره صلى الله عليه وسلم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وانظر إلى الصحابة الكرام رضي الله عنهم وارضاهم عن جلالة قدرهم وسمو مكانتهم عندما خالفوا أمرا واحدا من أوامره في معركة عسكرية حربية في موقع أحد. ماذا كانت النتيجة؟ مصيبة كما سماها ربنا عز وجل: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، هو من عند أنفسكم، أنتم السبب، أنتم الذين أتيتم بهذه المصيبة. النصر كان معكم في بداية الموقعة. لماذا سحب النصر من تحت أقدامكم؟ نحن الآن في أشد الحاجة لهذا الكلام. أعطانا الله عز وجل نصرا في ثوراتنا المتتالية هنا وهناك، فضل الله عز وجل لله فضل منا. والله ما كنا نحن بهذه النتائج، لكن هو الكريم سبحانه وتعالى. لكن يستطيع ربنا عز وجل أن يسحب هذا النصر إن خالفنا.
مرسيدس الرجال مولا كان بيدي بعد اخر خمس كل مره وما لقاش كتاب. بارك الله فيكم.
قبل المرسيدس كان الكلام
من عندي انفسكم من الله
عليك. الثورات العربيه لمصر من عند رب العالمين سبحانه وتعالى منا فضل كريم يمكن أن يسحب إذا خالفنا أمره صلى الله عليه وسلم. الصحابة في موقعة أحد انتصروا في بدء الأمر: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه انتصرتم انتصارا مجيدا وهرب المشركون. فروا الآن فهمتكم، فروا شرب فروا وهربوا. يفعل ذلك هذا وذاك وسقط النظام، سقط المشركون في موقع أحد، انتهت القضية. ثم حدثت مخالفة، ترك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أماكنهم من فوق الجبل ونزلوا. عندما نزلوا يا إخواني لم ينزلوا اجتهادا في الرأي، مش قضية اجتهاد وأخطاء في الاجتهاد، لا، خالفوا وهم يعلمون أنهم يخالفون، خالفوا وهم يدركون أن هذه معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يكن هناك عقاب. خالفوا ووقف أمام عبد الله بن جبير رضي الله عنه والله قائلهما، وقالوا: أنسيتم ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال كلاما واضحا لا يقبل تأويلا. قال صلى الله عليه وسلم: إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا هزمنا القوم ووطئناهم فلا تبرحوا مكانكم حتى أرسل إليكم. في كل الأحوال ليس مسموعا لك بالإشتهاد في هذه القضية، هذا أمر مقطوع وبين. ما لم تأتي مني إليكم رسالة، تأتي إليكم رسالة مني تخبركم بالقدوم، لا تبرحوا مكانكم أبدا. وذكرهم عبد الله بن جبير ونزلوا قالوا: الغنيمة الغنيمة. كم من المرات مخالف من أجل الغنيمة؟ الغنيمة قد تكون في مال فيه شبهة، الغنيمة تكون في منصب معين فيه يعني مخالفة، قد تكون في أي جزئية من جزئيات الشريعة. الشجرة التي أكل منها آدم عليه السلام الجنة بكاملها حلال وشجرة واحدة حرام، إذا أكل منها نزل من الجنة إلى الأرض. هكذا نفعل المعصية في حياة المسلم متكررة ومصائبها كثيرة وكبيرة. قال الله عز وجل تعقيبا على أزمة أحد قال منكم من يريد الدنيا الناس التي خالفت ومنكم من يريد الآخرة الناس كانت تستمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى العودة ولا تعود قال ربنا عز وجل إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم الرسول يدعو المخالفة يا إخواني لا تأتي إلا بالمصلحة المصلحة كل المصلحة لنا في اتباعه صلى الله عليه وسلم وهذا هو المحك الذي تستطيع أن تقيس به درجة حبك لحبيبنا صلى الله عليه وسلم كلنا سيكون بلسانه أحبه صلى الله عليه وسلم لكن من منا يفعل من يثبت حبه لحبيبنا صلى الله عليه وسلم سؤال في غاية الأهمية يا ترى الحب يأتي أولا أم الاتباع يأتي أولا يعني هل الاتباع يقود إلى الحب أو الحب يقود إلى الاتباع لأنها ترتب على هذا السؤال نتائج إن أنا لو عايز أبني عمارة أو أبني مبنى ضخم لابد أن أحفر الأساس بشكل جيد حتى يتحمل هذا البناء الضخم والصرح الكبير فما هو الأساس؟ ما هي البداية؟ تعال نتدبر بعض الأشياء كل واحد طبعا يقلب السؤال في ذهني ويضع إجابات ترى الحب الأول ولا الاتباع الأول ترى كل المحبين يتبعون هذه الجملة صحيحة ولا كل المتبعين يحبون كل المتبعين يحبون ولا كل المحبين يتبعون لخبطتكم ها احترتم يعني فعلا هل اللي بيحب أصبح بالتبعية يتبع ولا هل اللي يتبع أصبح بالتبعية يحب ها؟ وإحنا محتاجين اثنين طبعا لكن أنا أرى أن البداية في الحب البداية في الحب لأن إحنا نتبع ناس كتير ما بنحبهمش ولا إيه؟ أي حاكم ظالم بنتبعه خوفا بنتبعه ممكن إرهابا ممكن نتبع واحد خيانة حياء منه ولا أحبه لكن المحب الصادق يتبع أديكم أمثلة مهمة للغاية ممكن نفهم منها هذا المعنى وبالتالي بعد ما نفهم هذا المعنى سنخلص إلى طريقة الوصول إلى ما يريد ربنا منا من حديثنا صلى الله عليه وسلم من الشريعة الإسلامية من الدين يعني هذا كلام عملي لا تطبيق في حياتنا أمثلة أولا النقطة الأولى كيف أو على من عرض حبيبنا صلى الله عليه وسلم دينه عندما نزل إليه المرة الأولى؟ أول ما نزلت الشريعة الإسلامية تكليف بالتبليغ من بلغ صلى الله عليه وسلم؟ ننظر إلى الأربعة بلغتهم بلغ من النساء سيدة خديجة رضي الله عنها وبلغ من الرجال سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وبلغ من الأطفال سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبلغ من الموالي سيدنا زيد بن حارثة رضي الله عنه هؤلاء ما الذي يجمعهم؟ مش معنى الأربعة دول في أهل العلم كلهم دول أكثر ناس بيحبوه صلى الله عليه وسلم أكثر الناس حبا له دي مش مصادفة ده منهج أنت لما تتكلم واحد بيحبك قوي سهل تقنعه برأيك سهل تقول له على شيء غريب ويصدقك لأنه بيحبك لو كان لا يحبك الجدل يطول بينكما أحيانا تبقى الحجة العقلية في منتهى القوة لكن لأنه بيكرهك مش قابلها منك لا يقبلها منك وانظروا إلى من يعارضون الإسلام الآن وأحيانا الحجة قوية وباهرة وهو يسمع ولا يريد أن يتبع لأنه في كراهية عبد الله بن أبي بن سلول هذا زعيم المنافقين في المدينة المنورة كان يرى آيات تتنزل على حبيبنا صلى الله عليه وسلم لكنه كان يكرهه يكرهه أنه هو كان شايف الملك هيكله ورخصا نزعه منه كان الأوس والخزرج ينسجون له التاج ليكون ملكا على المدينة المنورة ثم هاجر حبيبنا صلى الله عليه وسلم فنقل كل شيء الى الرسول صلى الله عليه وسلم ونزع لا نزاع ولا خلاف ولا مشكلة ولا أزمة مع كل ما تعرض له صلى الله عليه وسلم من أزمات، إلا أن هذا الأمر لن يرفع مستوى التوتر في البيت إلى أي درجة من الدرجات. كان بيتا ساكنا هادئا في كل مراحله. صلى الله عليه وسلم 25 سنة صلى الله عليه وسلم ما سمعنا موقفا واحدا سيئا منها أو منه في علاقتهما، ما غضب منا وما غضب منه صلى الله عليه وسلم. فهذه كانت تحب حبا جاما عميقا. عشان كده أول ما جاءه هذا الأمر الغريب العجيب، أنا أعتذر كل واحد يفتح موبايله كام؟ ما أعرفش مين الناس اللي تخش محاضرات الموبايلات مفتوحة. أعذروني معلش. كويس كانت فيا. حتى لما جريت الموبايل بتاعه تلاقي الناس كلها يعني تربطه بأبصار يعني تريد أن ترميه من الحجارة. والراجل نسي يعني. معلش يعني صدق الله ما شاء الله كلنا ينسى كلنا ينسى. معذور. سبحان الله الذي لا ينسى سبحان الله تعالى ما ربك نسيا. ف السيدة خديجة هذه واحدة. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحب ورسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى قلبي. الحب بينهم متبادل وعميق ومستمر. فأسرع إليه، لم يسرع إلى غيره، أسرع إليه هو. زيد بن حارثة كان اسمه زيد بن إيه؟ ابن محمد صلى الله عليه وسلم. زيد بن حارثة فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبيه وعمه. فضل الرزق على الحرية من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما في درجة حب زي هذه الدرجة. عشان كده كان اسمه إيه وسط الصحابة؟ حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش مطلوبة إذا. سيدنا علي بن أبي طالب أين تربى؟ تربى في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو طالب علي بن أبي طالب، أبو طالب هو أبوه عام صلى الله عليه وسلم، كان فقيرا وهو في الزمن الأول ربى الرسول صلى الله عليه وسلم، كان أصلا صغير لما مات جده عبد المطلب فربه في بيته. ولما شب حبيبنا صلى الله عليه وسلم وكبر وتزوج كان أبو طالب فقير، فكان عنده أولاد منهم علي بن أبي طالب ومنهم عبيد بن أبي طالب رضي الله عنهم. فسيدنا العباس بن عبد المطلب خد عقيل ربي في بيته، وسيدنا الحديث صلى الله عليه وسلم خد علي بن أبي طالب ربي في بيته، فمتربى في بيته زيه. فالعلاقة بينهما حميمة. فأسرع حبيبنا صلى الله عليه وسلم إلى مرأة وإلى رجل وإلى مولى وإلى طفل الذي يعلم هذه المتغيرات العجيبة أنهم جميعا يحبونه صلى الله عليه وسلم، فسيصدقونه في الأمر العجب الذي يقوله. الأمر العجب أن هناك ملك من السماء ينزل من عند رب العالمين يحادثه ويخاطبه ويكلمه ويلقي له أمورا معينة يبلغ عن رب العزة. هذا أمر لا يتقبله عامة الناس. وانظروا إلى الحروب الضخمة التي خاضها صلى الله عليه وسلم مع الناس عشان هذا المبدأ، هذه القضية ما يفقهونها، ما يستوعبونها. من الذي استوعبها؟ من أحبه صلى الله عليه وسلم. القضية الثانية، الأمر الثاني، الملحوظة الثانية، ما وجدناه في كتاب ربنا عز وجل من تعديد لنعم الله عز وجل علينا. لماذا؟ لماذا يعدد ربنا عز وجل نعمه علينا؟ سخر لنا الشمس والقمر، وفلينظر احدكم الى طعامه انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبه وعنبا وقطا. ذكر سوره النحل مثلا والايات الكثيره، هذا متكرر كثير. لماذا؟ لماذا يعدد علينا ربنا نعمه عز وجل؟ لاجل ان نحبه. لاننا اذا احببناه الله عز وجل، اذا احببناه اطعناه طاعه فطريه، لاننا مشغولون كبشر على طاعه ما نحب، لا نريد ان نطلب ما نحب. فاذا احببت الله حقا ما اجبرت على اتباع امره، انما تتبعه هكذا بحب بفطره سويه. ولذلك يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم في الحديث والصحيح، يقول أحب الله لما يغذوكم من نعمه. ينظر قصرا إلى هذا السبب تعديد النعم، أحب الله لما يغذوكم رسوله صلى الله عليه وسلم، ولأنك أحببت رسوله أحببت أهل بيت رسوله صلى الله عليه وسلم. بداية الأمر الحب، نتيجة هذه أنواع من الحب التابعة. عشان كده زرع الحب هذا كان أكيد ومهم. سيدنا عمر بن الخطاب رفوز الثالثة، الدليل على قضية الحب يصل الاتباع. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم في لحظة من لحظات الصدق، يقول له إيه؟ يا رسول الله والله إنك لأحب من كل شيء إلا نفسي. هو يقول الكلمة دي معتقد إنه بيديله درجة حب ضخمة جدا. والله إني لأحبك أكثر من كل شيء إلا نفسي. وعلى فكرة هذه درجة عالية جدا. يعني فعلا لو واحد فينا وصل ليها فقد ارتقى سلما عاليا في الإيمان. هو لسه لم يستكمل الإيمان، لكن وصل لدرجة عالية أن تحبه أكثر من أولادك، أكثر من تجارتك، أكثر من أموالك، أكثر من سلطانك. هذه درجة عظيمة جدا هائلة. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل هذه الدرجة العالية قال: لا يا عمر، لا يا عمر. ده قضية خطيرة. عمر بن الخطاب شخصيا اللي هو من أهل الجنة، عمر في الجنة، نص حديث الترمذي، عمر في الجنة لو كان بعد النبي لكان عمر بن الخطاب، حديث صحيح، أمر عجيب. ومع ذلك لا يقبل منه صلى الله عليه وسلم هذه الدرجة. يقول: لا يا عمر، لا يا عمر. فعاد عمر الخطاب إلى نفسه ورجعها، راجع نفسه، لا نفسه بيحب الرسول أكثر من نفسه، لأنه لو رأى مصابا يصيب حبيبنا صلى الله عليه وسلم فسيضحي بنفسه لأجل رفع المصاب عن حبيبنا صلى الله عليه وسلم. يتمنى أن يموت هو ولا يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتمنى أن يصاب هو ولا يصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا شعوره. فلما قاس هذا الموضوع في ذهني قال: الآن
فيرضى عنك ويستيقظ من حوض يوم القيامة. طبعا هذا كله مردود على حب
لأنك إذا أحببت الله عز وجل على طريق حب الله عز وجل، وإذا أحببت الله عز وجل على طريق حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، متلازمان أشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، متلازمان. طبعا ما في أي معنى لتقديم حب على حب، لكن هو حب الله ورسوله مجموعة بهذه الصيغة في مواقف كثيرة جدا وفي آيات كثيرة جدا. إذا قضيتنا ليس كيف نتبع ولكن كيف نحب. كيف نحب؟ عشان كده اسم المحاضرة كيف نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا تعلمت كيف تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا حقيقيا فالحمد لله مسألة الاتباع هتبقى طبيعية جدا جدا، وهتلاقي نشيد بشرعه كما صار الصحابة الكرام اللي كانوا بيحبوه حبا جاما من قلوبهم. كلهم ما كانوا يستطيعون أن يخالفوه. ما كان عبد الله بن مغفر رضي الله عنه وارضاه شاف واحد من الناس بيخطف، الخطف هو انك تجيب طائر حي تحطه وتستعمله في الرمايه، طائر عصفور او حمامه او شيء تتعلم الرمايه عليه وهو حي. هذا نهى عنه صلى الله عليه وسلم، هذا في تعذيب للطائر استد الرحمه، فنهى عنه عايز تصطاد عشان تاكل حاجه ثانيه، اما تتعلم عليه وتلعب عليه ما فيش كلام منه. فلا اصلاح عن الخلق. فعبد الله بن مغفر شاف واحد من الصحابه وواحد من المعاصرين اقاربه من قبيلته يخصف بيعمل هذا المنهي عنه، فقال له نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا، نهى عن هذا، ما تفعل هذا. مرت ايام ومر عليه مرة اثنين فوجده يخصف وقال له يا ابا نفس الفعل، قال احدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وتفعل والله لا أكلمك أبدا. مفصلة قضية من الإثنان ضغط أوي يا مهربي. الرسول صلى الله عليه وسلم قال خالف اللي كنا نستبعدها الصحابة، مش فاهم إزاي واحد ممكن يعمل كده. نريد أن نصل لهذه الدرجة أن يعظم في عيننا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في عيننا ونقدره ونجله ونبحث عن طريق التنفيذ بصدق وبحميه وبسرعه. ما نتردد، ما نتلكم. هقول لكم في هذه المحاضره اربع طرق، طبعا الطرق كثيره جدا بيكون فيها تفصيل في زياره مدينه ان شاء الله تونس، ان شاء الله ربنا يجمعنا معنا الحلتين
قريب.
لكن انا اقول لكم في المحاضره دي اربع طرق لحبه صلى الله عليه وسلم. الطريقه الاولى أن تعرف قدره عند الله عز وجل، أن تعرف قدر هذا الرجل صلى الله عليه وسلم عند رب العالمين. رب العالمين الذي خلق السماوات والأرض، الذي يملك الدنيا ويملك الآخرة، رب العالمين الجبار سبحانه وتعالى العزيز القوي، رب العالمين الذي خلقنا والذي إليه سنعود يوم القيامة بين يديه نقف ويسألنا عن البرد والتطمير. كيف كان قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الله عز وجل؟ ما نستطيع بمحاضره او محاضرتين او عشره ان نذكر قدره عند الله عز وجل، لكن نذكر مجرد امثله. اعتبره ربنا عز وجل منه على المؤمنين. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لمن الضالين، وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. بعث فيه رسولا منهم. فلقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لمن الضالين. هذه نعمة من الله عز وجل، اعتبره نعمة من النعم التي يمتن بها على عباده المؤمنين. ورفع رب العالمين عذابا عن أمة تسجد للأصنام من دون الله إجلالا لوجود رسول الله صلى الله عليه وسلم في وسطهم. قال الله عز وجل ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، أمر الصياغة عجيبة، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. هود عليه السلام، ثمود بقوم سيدنا صالح عليه السلام، قوم أهل مدين سيدنا شعيب عليه السلام وغيرهم، دمر هذه القرى. لكن إشلالا لوجود حبيبنا صلى الله عليه وسلم في بلدة رفع الله عز وجل العذاب عنها ونسب رفع العذاب فقط إلى وجوده صلى الله عليه وسلم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، بل إن الله عز وجل ربط عذابهم بموافقته هو صلى الله عليه وسلم. شيء عجيب جدا والله. لما عاد من الطائف صلى الله عليه وسلم كان مكروبا وحزينا كما يقول فطلت مهموما على وجهي فلم استخف الا وانا بقرن الثعالب، هناك في قرن الثعالب جاءه جبريل عليه السلام ومعه ملك الجبال. ملك الجبال، انظر الى الموقف العجيب هذا، ويقول ملك الجبال لمحمد صلى الله عليه وسلم: ان شئت انت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. أخشبين جبلين حول مكة. إذا أردت يا محمد صلى الله عليه وسلم أن أطبق عليهم الأخشبين، تنتهي قضية مكة، انتهي هذا الأمر الذي يحزنك، أنت مهموم وهمك هذا كبير عند الله عز وجل. فمن الممكن إذا أردت أن أهلك هذه القرية، لو لأن حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال: لا، بل عسى الله عز وجل يخرج من أصلابهم من يشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لكن انظر إلى الموقف وحل هذا الموقف. رب العالمين لم يرسل جبريل بمفرده حتى يسأل محمد صلى الله عليه وسلم: إن شئت أن يطلق الله عز وجل عليهم الأخشبين، فيأمر ربنا ملك الجبال فيأتي ملك الجبال فيطلق الأخشبين. إنما أرسل جبريل ومعه ملك الجبال. يعني صلى الله عليه وسلم عند رب العالمين. البلد العظيم الحرام مكة المكرمة كلنا يتشرف بزيارتها، كلنا يتشرف بالصلاة في بيتها الحرام. وانظر إلى رب العالمين سبحانه وتعالى كيف يتحدث عن هذا البلد الحرام وكيف شرف برسولنا صلى الله عليه وسلم: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. هذا البلد
للأمر تخفيفاً واحد كل موقف اللون على هذه الصورة
دائما تأتي بهذه الصورة. فحب رب العالمين لرسولنا الكريم حب لا نستطيع نحن أن نقدره. كونك تعلم أن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا القدر عند رب العالمين هذا أمر عجيب، لابد أن يزرع حب رصاصك في قلبك. بل إن الله عز وجل في أمر في غاية العجب لم يتكرر في الدنيا إلا مرة واحدة فقط. استدعى حبيبنا صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى القدس وبعث له الأنبياء من قبورهم، بعث له كل الأنبياء ليصلي بهم. أي تكريم هذا؟ أي هو لا يصلي بهم؟ كل علماء الأرض أو كل الصحابة والكرام، إنما يصلي بمن سبق الموتى. كل الأنبياء الذين ماتوا قبله صلى الله عليه وسلم، هل تتخيل مثل هذا الحشد؟ كم نبي افتكروا بعد هذه القضية؟ الأنبياء عندهم قد إيه؟ عندهم 25 أو 26، 25 في القرآن الكريم، ونبي في السنة المطهرة يوشع بن نون، فهذه 26 نبي نعرفهم. لكن هل هم هل هؤلاء هم الأنبياء فقط؟ لا، ورسلا لم نقصصناهم عليك، من قبل رسلا لم نقصصهم عليك. في رسل لم كان رسول كان نبي، عارفين كم نبي كم رسول؟ في حديث صحيح صلى الله عليه وسلم يذكر فيه أن الأنبياء 124,000 نبي. متخيل الرقم؟ 124,000 نبي، منهم 313 رسولا. 124,000 انسان. تخيل يا استاذ الكوره عشان عارف عدد هذا. انبياء كلهم انبياء، صفوف صفوف صفوف، ثم يقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي بأئمة البشر جميعا. هؤلاء هم أئمة الهدى في الدنيا كلها، أعظم الخلق. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فاصطفى هؤلاء ليكونوا أنبياء، واصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون إماما لهم. شيء في منتهى العجب، بعد أن صلى بهم رفع إلى ما لم يرفع إليه بشر قط في حياته، إلى السماوات العلى وهو حي. نعم، هو قبل السماوات العلى أنبياء آخرين، هذا بعد وفاتهم. أما هو صلى الله عليه وسلم فيفتح له الأبواب والأبواب، السماء الأولى، السماء الثانية، السماء الثالثة، يخترق حتى يصل إلى السماء السابعة، ثم إلى سدرة المنتهى، ثم إلى لقاء رب العالمين. وهو حي في الدنيا. هذا أمر نزل عندما تتخيله. حدث له صلى الله عليه وسلم، نؤمن بذلك ونصدقه. بعد أن تم هذا اللقاء العجيب بين رب العالمين وبين الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، محاورة وكلام يدور بينهما، بعد هذا طاف حبيبنا صلى الله عليه وسلم على الجنة، دخل الجنة وهو حي قبل أن يموت، زارها وهو ينوي ذلك بالحديث الصحيح ويقول: دخلت الجنة فإذا ترابها المسك، فإذا ترابها المسك، وإذا حبائل اللؤلؤ. لؤلؤ بالعلى في كل مكان، وكانها مزينة استقبالي صلى الله عليه وسلم. دخل الجنة، شاف الجنة. نحن نتحدث عن الجنة فيما فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. صلى الله عليه وسلم دخل ورأى، رأى وهو حي، شاف هذا الموضوع بنفسه وعاينهم، شاف الأرض، شاف الشوارع اللي في الجنة، شاف الحدائق الغناء، شاف الطيور، شاف اللآلئ، شاف هذا الكلام وعاد إلينا يصف رأي العين صلى الله عليه وسلم. هذا رأيت من هذه الدرجة، هذا القدر. اقرأ في هذا المجال، هذا كثير جدا. اقرأ القرآن الكريم، ما عندكش صفحة إلا وفيها إشارة إلى حبيبنا صلى الله عليه وسلم، إما وصفا له، وإما مخاطبة له، وإما تعليقا على حياته. قراءه القران الكريم وابحثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب ربنا عز وجل بعد القدر وعند الله. لا تعرف هذا القدر فتجد واجلالا يليق بمقامه صلى الله عليه وسلم. نحن لا نتكلم عن عالم من العلماء او مجدد من المجددين او مبتكر او مفكر كما نتكلم عن علمائنا او على مفكرين الدنيا، انما نتكلم عن رجل قدره الله عز وجل هذا القدر. فهذه واحده. اما الثانيه فان تعرف قدره يوم القيامه، هذا اليوم الذي نحتاج فيه جميعا الى كلمه منه هو صلى الله عليه وسلم يشرح يقول لك هذا الانسان انسان طيب، انسان صار على طريقي، انسان اتبعني. يشرح الكل يوم القيامه يجري هنا وهناك على ائمه الارض جميعا. الانبياء يسالونهم الشفاعه فكلهم يحيل الى غيره حتى يصلون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول انا لها. متخيل هذا المنظر؟ متخيل يوم القيامه والارض بيضاء، لا جبال فيها، لا نسوء فيها، لا اثر فيها لحياه الا البشر والطفول ينتظرون الحساب. على ارض الشام نسال الله عز وجل ان يرحم اهلنا في الشام يا ربي، ان ينزل عليه نصره وبركاته ورحمته، يكون لنا لقاء مثل هذا في دمشق ان تحرر الظالمين يا ربي. في ارض الشام نحشر جميعا هكذا في هذه الارض المنفتحه والناس في عرب شديد وفي كمد عظيم والشمس تدني من الرؤوس قرابه الميل في كرب عظيم. هذا يوم الكرب العظيم، يوم الحسره. الناس جميعا في الم وفي ضنك يذهبون اليه هو صلى الله عليه وسلم اول شافع واول مشفع، اول من ينشق عنه القبر صلى الله عليه وسلم، فيقول انا لها ويذهب الى ربي عز وجل فيسجد تحت العرش ويحمده بمحامد لم يحمده احد بها قبل ذلك، يعلمها محمد صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت. ثم يقول له رب العالمين يا محمد ارفع راسك وسد تعطى واشفع تشفع. فيشفع الناس ان يحاسبوا، هذه الشفاعه الكبرى. ثم تاتي الشفاعات بعد ذلك لاحبابه صلى الله عليه وسلم. هذا تخيل هذا الموقف يا اخي، والله عيش في الاخره. احنا نهينا في الدنيا كثيرا، اقرا كثيرا عن الاخره، انظر الى القران الكريم كيف تعامل مع القضيه. القران الكريم مع انه دستور،
دستور يحكم.
عليكم. كل أربع ساعات إن شاء الله ممكن نصلي في الجو إن شاء الله سريع يعني. كنا نتحدث عن يوم القيامة. القرآن الكريم هو دستور المؤمنين، فيه من التشريعات ما فيه، فيه الكلام عن السياسة وعن الاقتصاد وعن المعاملات عن المعاهدات عن الحروب عما يحكم للناس حياتهم. ومع ذلك فرغ الله عز وجل عددا كبيرا من هذه الآيات الحديث عن هذا اليوم، يوم القيامة، وعن هذا المآل بعد ذلك إلى الجنة إلى النار. هذه قضية ليست قضية عابرة في حياتك تقرا عنها في يوم من الأيام أو تسمع فيها درسا من الدروس وأغلقت القضية. حياتك تستقيم بكثرة التدبر في هذا اليوم. هذا يوم لا يدفع ثمن ولا ذنوب إلا من أتى الله بقلب سليم. ما ينفع يكون معه واسطة معينة أو إن قريب الفلان ابن فلان الذي يشرب منصبا معينا، أو إن حسابك في البنك فيه كذا من الأموال، أو أن لك أضياع وأطيار. ما هذه كلها ما تنفع في ذلك اليوم. الذي ينفع فقط هو القلب السليم، والقلب السليم هو القلب المتبع لشرع الله عز وجل، للداعي عز وجل ولرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. فنعرف هذا القدر لحبيبنا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وتعلم تمام العلم أنك إن خالفت سيكون العقاب أليما جدا. ما هو العقاب؟ تأتي يوم القيامة وقد شاهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف على حوضه والناس يجتمعون عليه في هذا العطش الشديد يسقيهم، فتقول الحمد لله أنا مسلم، أنا زي بقية المسلمين اللي واقفين حواليه. فتذهب إليه فتقف الملائكة صلى الله عليه وسلم ويقول أمتي أمتي دون من أمتي من المسلمين، فيقولون له لا تدري ما أحدثوا بعدك، لا تدري ما بدلوا وغيروا من بعدك. هؤلاء غيروا سنتك، هؤلاء لم يتبعوا شرعك، هؤلاء انحرفوا عن المسار الذي سرت فيه. فماذا يقول صلى الله عليه وسلم؟ سحقا سحقا بعدا بعدا. فيبعدهم صلى الله عليه وسلم ولا يسقي من حوضه الكريم صلى الله عليه وسلم. أمر خطير. ولا تحين مناص، ما تستطيع أن تعود. رجل آسف أنا فهمت الآن أنني أخطأت. ما تستطيع تقبل توبة العبد ما لم يغرر. غرر ماذا؟ انقطع العمل، خلاص قضي الأمر. احمد الله عز وجل أنك تسمع هذا الكلام وفيك نفس يتردد. الحمد لله عندنا فرصة للتغيير، عندنا فرصة للعودة، عندنا فرصة للحب، لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث، وهذا يحتاج إلى سنوات وسنوات، إلى أعمار منهج حياة، أن تقرأ سيرته صلى الله عليه وسلم. السيرة مش معناها كتاب كذا وكذا وانتهت القضية. اقرأ كتاب واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين ومية. اوعى تزهق من قراءة سيرة حبيبنا صلى الله عليه وسلم. كلما قرأت كلما أحببت. أديكم بعض الأمثلة لكن أنا أحفظي ولا إيه؟ هذا والله من أصعب المواقف. أن تختار مواقف معينة تحبب فيها الناس يا رسول الله، لأن كل موقف من مواقف حياته يلقي الحب في قلبك. موقف في مكة، موقف في المدينة، موقف في الحل، موقف في الترحال، موقف عندما كان طفلا، عندما كان شابا، عندما كان شيخا، في أي مرحلة من مراحل حياتي تحبه صلى الله عليه وسلم حب فطري. إذا حكي لك أي موقف من مواقفه، وهذه من أبلغ الأدلة على نبوته صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يستطيع بشر في حالة من الأحوال أن يجمع كل هذه المواقف النبيلة في حياته هو وحده. هذا محال أن تكتمل الأخلاق كلها بهذه الصورة في شخص واحد. فهذا من أبلغ أدلة نبوته صلى الله عليه وسلم. انظر إلي بعد حصار ثقيل الطائف. الطائف ماذا فعل فيه صلى الله عليه وسلم؟ لسه كنا بنتكلم عن موقف الشبيب، موقف ملك الجبال، وكان راجع من الطائف قذفوه بالحجارة. مسكوب أضبع الأطفال جروا وراءه هو وغلامه زيد بن حارثة 5 كيلو يجر وراءه هو بيجري صلى الله عليه وسلم هو بيجر وراءه طوب يهموه بالحجارة حتى لجأ إلى حائط عتبة بن ربيعة وبكى فيه البكاء الذي تعرفونه موقف أليم شديد ما ينمحي من الذاكرة أبدا ما يذهب من الذاكرة ومرت الأيام وبعد غزوة حنين وانتصار حنين ذهب حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وحاصرها حصارا طويلا شهر كامل يحاصر الطائف ولم يأذن الله عز وجل أن تفتح وأوذي المسلمون إيذاء شديدا من جراء السهام التي كانت تلقى عليهم من داخل الغزو وهم يختارون الكفر على الإيمان يختارون المعصية على الطاعة يختارون البعد عن طريق الله عز وجل وتكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأثرت هذا الأمر بعد سنوات طويلة من التكذيب ما زالت تكذب رسول الله وجد أنه لا فائدة من الحصار وأنه لن يستطيع أن يفتح الغزو وقال لأصحابه يا نهاية نعود فشق ذلك على الصحابة قال رسول الله نذهب قبل أن نفتح البلاد لا لازم نقعد قال إذا تجلس ما في مشكلة يأخذ الشورى صلى الله عليه وسلم ما في مشكلة عايزين تعودوا اقعدوا في هذا اليوم الذي أرادوا به أمرا لم يرده حبيبنا صلى الله عليه وسلم تعرضوا للإيذاء أكثر من كل الأيام السابقة نزلت علينا السهام من كل مكان أعدادهم إيذاء شديدا فجاءوا اليوم الثاني مباشرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هي من العون هم اللي بيطلبوا فابتسم حبيبنا صلى الله عليه وسلم ما قالهمش مش قلت لكم انتوا يعني لازم تجيبوا بالبطاقه يعني مش قلت لكم ما قالش ابتسم خد الموضوع بمنتهى البساطه صادق ابتسم وقاف على راجعا ومع الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم فواحد من الصحابه قال يا رسول الله ادعوا على تخفيف خلصنا بقى احنا بقى لنا سنين وسنين تعبانين منهم انت شخصيا تعبت منهم سنوات طوال قال لكم استهزأوا مني وسخروا منك وبعد كذا وكذا والآن أذونا وضعتونا ويعبدون اللات من دون الله عز وجل جميع من عبادة الأصنام كل هذا ويقولوا يا رسول ادعوا عليه ودعاء مستجاب صلى الله عليه وسلم لكنه رحمة رحمة رفع يده إلى السماء وقال اللهم اهد ثقيف واتبه اللهم اهد ثقيف دي الروح دي ما في الروح ما في حب الانتقام ما في عنده يعني غريزه مثل غريزه عامه البشر انه يرى الظالم امامه يعني ينتقم منه وينكل به ما ينظر لهذا وينظر الى رحمه به احنا دلوقتي لما نيجي نفكر ان فلان الذي ظلمنا وانه يتوب طبعا قضيه احنا مش عايزين يتوب عايزينه يموت على كده ويتعذب. هذه النفس ده شيء على فكره ممكن يبقى طبيعي هو نفوس الناس. يروى ان الحجاج عندما سقط في نهر من الانهار وكان متعدي على حقوق كثيره وكان يعني مع ان طبعا سنته صغرت بشكل كبير لكن يعني كان متعسفا في احكام كثيره فنزل واحد من الشعب ينقذه من النار كان يموت. فانقذوا من النار فالحجاج نفسه تعجب في حد ممكن ينقذني والله ده شيء جميل قوي قال له ايه اللي دفعك للانقاذ انت تحبني قال له لا خفت تموت وانا عارف ان غريب شهيد ربنا يغفر لك عشان تموت موت عادية ما تموتش اجر الشهادة استغفر فيك دوت ففي ناس الرسول ما كانش كده الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب الخير للناس حتى وان عذبوه وان قهروه. صلى الله عليه وسلم لما سيدنا الطفيل بن عمرو الدوسي راح لقبيله الدوس في اليمن يدعوها الى الله ورفضوا امانه ابوه وامانه امه وامانه زوجته وكل القبيله كفرت. رفض. هو كان عنيد شويه في الدعوه بتاعته لكن هو ده كان احد الاسباب. كل ما حد يجي له ليك عني لست مني ولست منك ليه عني فيقول له انا امنت وانت لسه كافر فامه امنت وابوه امن وزوجته امن بعد كده كل واحد يقول ليك عني وخلاص ليك عني ما فيش فكان شديد الشلل فرجع الله السلام قال يا رسول الله ادعوا على درس فانهم قد غلبهم الزنا الزنا كان منتشر قبيلة المعاصي هذه تطفو على القلب تمنع الهداية. أدعو على داوس بإنهم قد غلبهم الزنا، فرفع يده إلى السماء صلى الله عليه وسلم فقال الناس هلك داوس، راح فيها خلاص الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال اللهم اهد داوسا وامت به. ما يفكر في الانتقام مع أن يقول زنا ساجدين للأصنام مكذبين لصحابته صلى الله عليه وسلم محاربين له، قلب هذا الأشياء. اللهم اهد داوسا وات بهم. ثم قال لطفيل بن عمرو الدوسي اذهب إليهم وارفق بهم، بلاش إليك عملي، يعني خاطبهم بالتي هي أحسن، خطاب لطيف، وارفق بهم، ارفق بهؤلاء الذين غلب عليهم الزنا، نعم ارفق بهم، ارفق بهؤلاء العابدين للأصنام، نعم ارفق بهم، يحتاجون إليك. نحن لن نبعث لقتل الناس ولا للانتقام منهم، انما لهدايتهم الى رب العالمين عز وجل وحسب عنده هو سبحانه وتعالى. انت مكلف بالبلاغ، ما على الرسول الا البلاغ، بل هذا وذاك وبالتي هي احسن، بلطف وبرفق وبلين، ان الله يحب الرفق في الامر كله كما يقول صلى الله عليه وسلم. انظر في الامر كله ماذا قال هذا الكلام؟ قوي هذا الحديث من عائشه رضي الله عنها والله ماذا قال هذه الجملة؟ أنت تسمع جملة ما شاء الله على ركوع الأخلاق، لكن لما تسمع القصة اللي اتقالت فيها لا تعرف دي أخلاق نبوة بقى مش أخلاق عادية. لما مر عليه اليهود وقالوا السلام عليك يا محمد، وكأنهم يقولون السلام عليك يا محمد لكن يقولون السلام عليك يعني الموت عليك. فقالت وعلى سيدة عائشة واقفة سمعت، قالت وعليه هو اللعنة وقال إن الله يحب الرفق في الأمر كله. أنا كنت عليكم وعليكم ما قلتموه، والله قلتم علي السلام فعليكم السلام، قلتم علي السلام فعليكم السلام، لكن لم يتلفظ بأمر الجارح صلى الله عليه وسلم، لم يتلفظ بهذا، بل أمرها بالرفق. هم يدعون على زوجها وعلى نبيها بالموت وهو يترفق ويأخذ أصحابه بالرفق صلى الله عليه وسلم. انظر إليه وهو حريص على أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. أبو هريرة يتألم من الجوع، كان فقير من أهل الصفة. أبو هريرة ما يجد ما يسد الجوع، يقول لنا أن الله في نعمة يا إخوان. سيدنا أبو هريرة رأى الأحاديث العظيمة على القدر الجليل، مش لاقي أكل ياكل لدرجة أنه يتألم من الجوع، يتلوى في الأرض، كان بيمر عليه ثلاث أيام دون أن يأكل رضي الله عنه وأرضاه. فمر من حالات الجوع الشديدة التي مر بها خرج إلى الشارع يدور على أي حد يأكله، بس مقصود يطلب لا يستطيع أن يمد يده للناس. فشاف أبو بكر الصديق فتعرض له، راح وقف أبو بكر الصديق وقال له أبو بكر كنت أسألك سؤالا في مغية. قال له اسأل. أسألك سؤال. فجاوب الصديق، هو ما كانش عايز الصديق يجاوبه، هو عايز الصديق ياخد بيت معاه ويقول له كل ما في البيت. هو عارف اجابه السؤال لكن هو بيتعلم، فالصديق ما فهمش فجاوب السؤال ومشي. السلام عليكم. السلام عليكم. خلاص شويه لقى عمر بن الخطاب، كويس ممكن برضه كان عمر راح على عمر سال السؤال نفسه، لان عمر جاوب على السؤال وقال له السلام عليكم والسلام. شويه كده لقى رسول الله صلى الله عليه وسلم سال السؤال وخلاص راح ابتسم. لكن هذا مش سؤال، ده تعالى البيت السؤال ده. قال له ابتسم قال تعالى معايا البيت. حديث بخاري يعني حديث في غاية الروعة والله. قال تعالى معايا البيت من غير ما يقول له حاجة، يقول له هو أنت بتسأل السؤال ده ليه؟ هو أنت جعان؟ ما أحرجوش ولا كلمه ولا كده. تعالى معايا البيت. خده معايا البيت، دخل لقى كوباية لبن في البيت. ده بيت رئيس الدولة. فاكرين الخزان اللي شفتوها هنا؟ بيت رئيس الدولة بتاعتنا احنا الدولة الإسلامية كده. كوباية لبن هو ده كل اللي في البيت. منين جت كوباية اللبن؟ هو سامي بيت غير كوباية لبن حتى. منين جت؟ قال أهداها لنا جار الأنصاري. واحد بين الأنصاري كده شاف الله صلى الله عليه وسلم في مرة شديد ما عنده طعام، قام بعت له كوباية لبن. طيب الحمد لله الهدية قبلت. يبقى في حاجة من أكلها لأبي هريرة. فسيدنا الصبح ايه؟ انا عايز انا اروح فيها ليه؟ قال له انت واقف على الصبح راح يخليك. قال صلى الله عليه وسلم ما يقدرش يخالف. فذهب الى اهل الصبح وجابهم الى المنزل اللي راجع عليه النبي صلى الله عليه وسلم. راح حسن قال له يا ابا هريره خذ الكوب واسقي اهل الصبح لنفسه كمان يعني. مسك الكوبايه وقال له ينضف عمال يبتدى يشرب ويشرب والتاني والتالت والعاشر لحد ما خلصوا كلهم الكوبايه بتخلص. وهذه من معجزات صلى الله عليه وسلم. لحد ما خدت الكوبايه حبه كده فالرسول صلى الله عليه وسلم مسك الكوبايه وقال يا ابا هريره وهو يبتسم. شوف موقف لطيف. يا ابا هريره لن يبقى الا انا وانت. ها ايه رايك؟ كل نظر يشرب. لن يبقى الا انا وانت. فقال نعم يا رسول الله. مين اللي يشرب؟ فقال ابو صلى الله عليه وسلم اشرب يا ابا هريره. انت الاول. اشرب يا ابا هريره. فشرب ابو هريره. فبعد ان انتهى قال له صلى الله عليه وسلم اشرب يا ابا هريره. ثاني فشرب ابو هريره. فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضل اخر حته في الكوبايه هو خد صلى الله عليه وسلم. سال رسول الله الشعب كله الفقراء كلهم وهو اخر واحد صلى الله عليه وسلم. ما كذا كانت حياته. كان يقول علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه يقول عنه كنا اذا احمرت الحدق واشتد الباس في الحروب اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. نحتمي فيه صلى الله عليه وسلم. هو على هذه الصورة لما الناس فزعت في المدينة من سماع صوت عجيب الضخم كده خاف يقول حد يغزو المدينة فصحي الناس وجرت لا الرسول راجع صحي قبليهم وخد خيل قبليهم وراح قبليهم يشوف القصة وراجع لهم اطمئنوا لن تراعوا لن تراعوا مفيش مشكلة مفيش مشكلة. هو بنفسه هو زعيم الدولة صلى الله عليه وسلم. هكذا كانت حياته. اقرأ واقرأ واقرأ تحصي مواقف رسول الله الذي تلقي في قلبك الحب. احنا في عدة مواقف انا متأكد ان حبنا زاد بعد ما نسمع بعض المواقف احنا عارفينها بس بنجدد الإيمان وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فما بالك لو خط في سيرته وقرأت الصحاح الكثيرة التي جاءت لوصف حياته. آخر هذه الأمور أن تقرأ سيرة من أحبه من أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الناس إزاي حبته عشان أنت ممكن تكون بتحبه حب صغير وفاكر نفسك ما شاء الله. لا قس على من أحبه. اقرأ حب طلحة مع بيت الله أبو طلحة الأنصاري أبو دجانة أم عمارة. اقرأ عن مواقف حبهم لرسول الله. ويستقر السهم في يده حتى لا يصيب حبيبنا صلى الله عليه وسلم. فتشد يده يده مشدودة عشر يده ليله مشدودة دفاعا عن حبيبنا صلى الله عليه وسلم. وابو عبيده بن الجراح ينزع السهام التي انغرزت وحركات المغفر التي انغرزت في وجهه صلى الله عليه وسلم فيقبل اسنانه ما عنده مانع. وابو طلحه الانصاري يقف امامه صلى الله عليه وسلم في موقع في ظهره فيقول الراوي فصار ظهره مثل القنفذ شوك كان ظهره كله سهام. لماذا ليحكم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول عمر بن مسعود رضي الله عنه قال هذا البلد قبل ان يسلم: لقد رايت ملك الروم قيصر وملك فارس كسرى، ورايت كذا وكذا من الملوك، فما وجدت احدا يحب احدا مثل ما يحب اصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. ونفس الكلمة قال أبو سفيان عندما قتل خباب بن عدي، وسأل خباب بن عدي قبل أن يقتل: أتحب أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم مكانك وأنت مكانك في أهلك؟ فقال: ما أحب أن يكون مكاني وأن ما أحب أن يشك في بيتي شوكة وأنا في أهلي. مش بس يحب أنه يبدل مكاني في القبر، لا، ده أنا أضحي بروحي وهو ما يشكش شوكة في قدمي. فقال أبو سفيان رضي الله عنه وأرضاه، حتى كان لسه مشرك برضه، قال: ما وجدت أحدا يحب أحدا مثل ما يحب أصحاب محمد محمد. فقرأ سيرات الغبرة كيف أحبوه حتى تعلم درجة الحب المفهومة. إخواني، آخر ما أقول أن كل ما ذكرناه هذا هو لمصلحتنا نحن. هذه القضية لولا سيناها هو صلى الله عليه وسلم رفع قدره، انتهت قضيته الحمد لله. سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، سيد المرسلين، خاتم الأنبياء، هو الشافع المشفع، هو أول من يدخل الجنة، لا تفتح الجنة لأحد إلا له هو، أول من يدخل الجنة ويدخل بعد ذلك وراء الناس أجمعون، لكن المهم هو أول واحد يدخل. عندما يدخل باب الجنة يسأل رضوان خازن الجنة من؟ فيقول محمد، فيقول: أمرت ألا أفتح إلا لك. مش هيفتح الباب ما هو مخبطش على الباب. ثم يدخل الناس وراءه بعد ذلك. هو خلاص قضيته محسومه. هو في اعلى عليين، فوق اعلى الدرجات، في الدرجه العليا. فنحن الذين نستفيد او نخسر بحبنا له صلى الله عليه وسلم. ان احببته استفدت، تقدمت. وكما قال حبيبنا واختم بها حديث يقول عنه أنس بن مالك: فما فرحنا بشيء بعد الإسلام فرحنا بهذا الكلام. شوف بقى الحديث الأسعد الصحابة، سعادة أعظم سعادة بعد الإسلام. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أنا أحبك كثيرا لكنك تكون في يوم القيامة في الدرجات العلى ونحن في الجنة، في أي درجة من درجات الجنة مش معاك؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: يحشر المرء مع من احب. الله اكبر، بشرى رهيبه عظيمه جليله. يحشر المرء مع من احب. فهنا انس بن مالك جرح التسامير وراوي الحديث، فقال: فانا احب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر في قلوبنا. وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا في طريقه المستقيم على نهجه العظيم صلى الله عليه وسلم، وأسأله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنا مصدين لهذه الكلمات الطيبة العطرة التي تفضل